ومصدق العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل الإجماع فالنص الصريح مثله لعلة فسبب فيتلو
فسبب فيتلو
فسبب لعلة فسبب فيتلو من أجل ذاك الشيء إذن فما ظهر لام ثم تلباع علما فالفاء لشارع فالفاء لشارع فالفقيه فغيره يطبع بالشبيه والثالث الإيم اقتران الوصف بالحكم مرفوضين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفدي ومنعه مما يفيد إن لم يكن علته لم يفدي ومنعه مما يفيد استفدي ترتيبه الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف مصطلح أو غاية شرط أو استثناء تناسب الوصف على البناء والصبر والتقسيم قسم رابع أن يحصل الأوصاف في جامع والصبر والتقسيم قسم رابع أن يحصل الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه متضح معترض الحصر في دفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد أو انفقاد ما سواه الأصل وليس في الحصر بظن حظل وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظن سواه وعي حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظم وفي المناظر من يبدي وصفا زائدا معترضا إن يبدي وصفا زائد معترض وفى به دون البيان الغرض وقطع ذي السبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب وبتعدي وصفه الذي اجتبى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين نتكلم عن مسالك العلة، أنها طرق اللي تعرف بها العلة. ولما ذكر أركان القياس وهو الأصل مقيس عليه والفرع والعلة الجامعة وحكم الأصل وذكر ما هي العلة من الوصف الظاهر المنضبط وشروط العلة أراد يذكر لك المسالك معناها الطرق اللي تعرف بها ما هي العلة تعرف بها العلة والعلة طبعا نوعين علة منصوصة وعلة مستنبطة هو اللي أنا بدأ بالعلة المنصوصة والنص قد يكون صريح وقد يكون ظاهر فذكر العلة بالنص الصريح وذكر العلة بالنص الظاهر من بعد ذلك ابتدأ يتكلم عن أنواع طرق الاستنباط الأخرى ومختلف قدرها لكن لما شاعوا عليه كثير منهم عن 10 طرق معرفة مسالك العلة وهو ابتدأ بالإجماع ثم النص هذا هو الترتيب اللي سوى صاحب جمع الجوامع وفي البعض اللي يبدأ بالنص أولا قال ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل المسلك في اللغة طبعا هو مكان السلوك اللي هو المرور وفي الاصطلاح هو العرف قال ومسلك العلة معناها طريق العلة اللي تعرف به ما دل على علية الشيء معناها طريق العلة اللي تعرف بها هو ما دل على علية الشيء معناها الشيء اللي دل على أنه أن هذا هو علة هذا الحكم متى ما حصل إن هذا هو العلة متى ما حصلت متى ما حصل هذا الوصف تكون العلة موجودة هذا يقتضى منه أن العلة لا تكون مضطردة أنها إذا وجدت في مكان لا بد توجد في كل مكان وجد في هذا الوصف وذاك تكلم فيه اختلفوا فيه تكلم عليه في القوادح قد يكون مقصود متى ما حصل المسلك، معناها إذا حصل المسلك هو اللي يدل على الشيء علة، أما ما لا يدل على العلة فلا يسمى مسلك. إذن المسلك العلة هو اللي دلنا على علية الشيء، متى ما حصل إذا وجدنا هذا المسلك عرفنا به العلة، هذا تعريف أوله. ما هو المسلك؟ ما هو الطريق معرفة العلة؟ طريق معرفة العلة هو الشيء اللي يدل عليه موصله. ثم بدأ في تعديد المسالك، أولا الإجماع، فالنص الصريح معناها الأول الإجماع، كيف لو أجمع العلماء على أن علة هذا النص وعلة هذا الحكم هو كذا، هذا علة اتفاق. قد يكون الإجماع قد يكون قطعي فتكون العلة قطعية، وقد يكون ظني فتكون العلة ظنية، يعني الإجماع قد يكون قطعي اللي هو المنقول بالتواتر الملفوظ، وقد يكون ظني اللي هو منقول بالآحاد أو الإجماع السكوتي. مهم أنه قد يكون بالإجماع، ومسلولها بحديث لا يحكم الله لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إن هذا أجمعوا على أنه المقصود به تشويش الفكر، معناها إن المقصود بالغضب منعه من الحكم وهو غضبان، أنه لا يكون فكره مشوشا فلا يكون عنده كمال الذهن اللي يستوعب به الحجج ليقضي فيها. فلذلك جعلون كل مشوش للفكر يمنع من القضاء، سواء غضب شديد أو جوع شديد أو تعب شديد. ولذلك فكل ما كان مشوشا يمنع من القضاء، ولذلك الغضب اليسير اللي يمنع من القضاء لأنه غير مشوش، مفهوم؟ هذا من اللي مسلول بها بعضهم، مسلول هو الشارحون بها بالإجماع. وبعض يقول ممن يعد الإجماع بعد النص مثل إجماعهم على أن الصغر أنه علة في الولاية على مال الصغيرة، الصغر هو علة الولاية على مال الصغيرة، ولذلك لما كانت هذه العلة أرادوا يقيسوا عليها الولاية عليها في التزويج، وهذا ينبني عليه مثلا زواج البكر إذا كانت كبيرة هل تجبر أم لا، والثيب إذا كانت صغيرة معناها ذيبت قبل البلوغ لأن فيها علة الصغر، هل هو العلة الصغر؟ فالعلة اللي يجمع عليها هو الصغر، لكن الصغر في خصوص الولاية على المال، مفهوم؟ فمن أراد أن يلحق بهذه العلة اللي متفق عليها الحق بها ولاية في النكاح، مفهوم؟ هما لا خلاف أن البكر الصغيرة أن الولاية عليها للأبي منه، لكن لو كانت لكن هل العلة الصغر فتشمل حتى الثيبة الصغيرة ثيبت قبل البلوغ، أو العلة هو البكارة والصيوبة، مفهوم؟ فاللي جعل من العلة الصغر يقول تكون مولا عليها ولو كانت هيبا إذا كانت صغيرة، وإذا كانت بكرا وكبيرة تكون غير مولا عليها. فإذا المهم أنه من الطرق اللي يعرف بها العلة الإجماع، هنا الشارح مثلها بمسألة النهي في الحديث عن قضاء القاضي وهو غضبان، أنهم اجمعوا على تعليله بأنه ما يؤدي إلى تشويش الفكري، فكل ما يؤدي إلى تشويش الفكري يمانع من القضاء، هذا مسؤولون بالعلة المعروفة بالإجماع. فالنص الصريح كذلك يليه على ظاهرة هذا النص الصريح مثل لعلتي، مثل افعل كذا لعلة كذا، تص عليها لعلة كذا أو بسبب كذا، هذه علة صريحة معناها صريح التعليل بها فبسبب، وهذا هذا النوع من التعليل لا يكاد يوجد في القرآن والسنة، اللي هو لعلة كذا والله بسبب كذا. لذلك بعضهم قال ما حاجة بأن نذكره، لأنه ما هو معروف في القرآن والسنة. بعضهم ذكروا تتمم الفائدة لعلة بسبب، لأنه صرح بأنه أعطي الفقير مثلا لعلة فقره، والله أعطي فلانا بسبب فقره، والله بسبب مجيئه إليك، هذا واضح صريح. فيتلو من أجل بسبب، فيتلو من أجل ذا، يليها في الرتبة من الصريح مثل من أجل كذا، كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم قتلوا نفسا بغير نفس، هذه صريحة في التعليل. إذا نجعله المرتبة الثالثة بعد العلة المرض السبب، إنها من الصريحة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وكيفتها من أجل ذا، كيفتها كيف حديث إنما يجعل الاستئذان من أجل البصر، قضى لأجل البصر، مفهوم؟ هذا صريح في التعليل بأنه المنع من 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 الدخول دون استئذان أنه لأجل البصر حتى لا يرى ما في داخله، هذا من الصريح، من التعليل الصريح. إذن فيتلوه في الصريح من أجل ذا فنحو كي، كذلك من الصريح، ويليه في المرتبة بعد ذلك كي، والله والله إذا مرتبة واحدة، كي قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، معناها الفي أنه لا حتى لا يختص يكون متداول بين الأغنياء منكم فقط ولا يشتق فيه الفقراء فصار للجميع، هذا صريح في التعليل كي لا يكون دولة بين الأغنياء، مفهوم؟ وكيف قوله تعالى إذا لأذقناك، إذا لأن قلنا أن كي إذا مرتبة واحدة، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أنا لو فهذا أيضا من التعليل الصريح. نعم.
إذا التعليل الصريح على مراتب.
على مراتب، نعم. وهذه المراتب تفيدك لو وقع اختلاف اختلاف بينها هي تقدم في الترشيح، يقدم الأقوى ثم يليه. نعم. فما ظهر يلي بعد التعليل الصريح يأتي التعليل الظاهر، معناها هناك ما هو صريح في التعليل من الأمثلة اللي ذكرنا بعلة وبسبب كذا في غير القرآن، والله من أجل ذا، والله نحو كي، والله إذن، هذه من التعليل الصريح، مفهوم؟ هناك بعض التعليل ظاهر في التعليل وليس صريحا، معناها محتمل احتمال راجح أنها مرجوح لغير التعليل، لكن هو واضح في التعليل وظاهر فيه كيف؟ فما ظهر لام معناها في لذلك التعليل الصريح بحسب الظاهر، ظاهرا وليس قطعيا، وليس نصا قطعيا، فهذا يلي النص الصريح. لام معناها منها التعليل باللام، في قوله تعالى كتب كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعلل نزول الكتاب بإخراج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج اللام، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. واللام سواء كانت ملفوظة أو مقدرة، كيف مازم مشاء بنميم من ناعي خير المعتدين، إن كان ذا مال وبنين، معناها أي لأجل إن كان ذا مال وبنين، هذا لا يفيده شيئا. يرتد عليها آياتنا قال أساطر الأولين، إن كان ذا مال وبنين، معناها لأجل أنه إذا كان ذا مال وبنين فهذا لا يفيده شيئا، فهذا اللام هو مقدرة، معناها لأن كان ذا مال وبنين. فاللام ظاهرة في التعليل سواء كانت منصوصة أو مقدرة. نعم. وهذا من المواضع اللي يطرد فيه حذف لام التعليل، هي قبل أن أنه أن المصدريتين قال المالك وفي أنه أن يطردوا مع من لبس كعجب وأن يدو. نعم. فإذن اللام تأتي بعد هذا من الظاهر في التعليل. ثم تلبع لما كذلك يلي اللام في الظهور في التعليل الباء ظاهرة في التعليل كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أنا بسبب ظلم منهم فهذه ظاهرة في التعليل إن التحريم عليهم الطيبات سبب ظلم
باسببية شيخ عفوا فضلت الشيخ باسببية هنا
كيف
الباهنة السببية
إيه نعم ظلم بسبب ظلم هاي التعليل عللت ان حرم علي حرمت عليهم الطيبات العذران بسبب ظلمهم. نعم. فالفاء للشارع ذيل الباء في التعليل في الدلاله الظاهره على التعليل الفاء من الشارع سواء في الكتاب او السنه وهذا الفاء اللي تاتي للتعليل قد تكون في الحكم فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لعلة السرقة وإنما يكون الحكم هو القطع. نعم ولكن واضح التعليل أنه قطعهم بسبب سرقة وقد يكون يأتي الفاء في الوصف المعلل به كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في محرم اللي وقصته دابته فمات لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الوصف هون اللي هو عدم منعهمنا
طيب
طيبه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا تعليل في الوصف لكن الأول تعليل في الحكم تعليل في الوصف اللي هو كأنه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فتكون صفته صفة ملبي فلا تمسه لذلك الطيب هذا تعليل في الوصف أنه سبب منعه من تطيبه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد قال لهم أنهم لا يغسل عنهم الدم اتركوهم أنهم يبعث يوم القيامة وداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فعلل أيضا عدم غسلهم وترك الدم عليهم لأنه يبعث يوم القيامة به بهذا الوصف. نعم هذا إذن الفاء واهر في التعليم الفاء للشارع فالفقيه معناها في لي الفاء اللي جاءت في كلام الشارع اللي هي في قوة الدلالة وأضعف منها الفاء اللي جاءت في كلام الراوي الفقيه معناها اللي فاهم المقاصد الكلام ما هي مثل الفاء اللي وردت من الشارع لأنك نص واضح هذه تليها بالرتبة لأنه في احتمال لكن احتمال ضعيف أنه قد يكون فيه شيء آخر لكنه تلي رتبة الفاء اللي في كلام الشارع في القوة كيف حديث عمران بن حسين سهى صلى الله عليه وسلم فسجد هاي الفاء هون للتعليل أنه سجد بسبب السهو جاءت من راوي فقيه فتكون في الرتبة بعد الفاء الواردة من الشارع مفهوم؟ فغيره معناها في ليه الفاء من الراوي غير الفقيه إذن الفاء من الشارع هذه الرتبة تليها الباء من الراوي الفقيه لأنه علل به بعد ذلك تأتي من الراوي غير الفقيه لأنه احتمال أنه الغلط أكثر مفهوم ولكن مع ذلك يظل ظاهرا فيه فغيره يتبع بالشبيه كذلك يتبع هذا اللي ذكرت لك بما يشابهه يتبع الفاء سواء من الشارع أو من الراوي الفقيه أو من غيره بما يشبهه من كل ما هو ظاهر في التعليم ك كيف إن وإذ كيف قوله تعالى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر على أنهن إنك إن تذر كيف قوله اضرب العبد إذا أساء معناها بسبب إساءته هذا إذا أساء إذن فالفاء للشارع جي مرتبة فالفقيه تتليها الراوي الفقيه فغيره فالراوي غير الفقيه يتبع بالشبه يتبع بما يشبه هذه الأشياء أيضا ما هو ظاهر في التعليل كيف إنه نعم طيب والثالث الإما اقتران الوصي بالحكم ملفوظين دون خلفي وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضيف بعد أن ذكر وهذا لا من التعليل النصي الإماء لا من التعليل النصي لكن التعليل النصي قسمه إلى أنواع بعضها أصرح من بعض التعليل بالنص الصريح هم التعليل بالظاهر ثم التعليل بالإيماء والإيماء اللي هو ما يلزم على مدلول اللفظ معناها التعليل لازم من مدلول اللفظ اللفظ ما هو بوضعه دال على التعليل لكن يلزم عليه في مقتضى اللغة وفي مقتضى العرف التخاطب يلزم عليه هذا التعليل فلذلك سموه إيماء كأنه إشارة للتعليل وفسره هو الإيماء المراد هون قال اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف معناها اقتران الوصف أو نظير الوصف بالحكم أو بنظير الحكم على وجه لو لم يكن الوصف أو نظيره إلا الحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا بالفصاحة والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين معناها يعود الاثنين ملفوظين معناها ليس مستنبطين ليس مستنبطين دون خلفي فإذا كانوا ملفوظين ما هم مستنبطين فلا خلاف في اعتباره وأنه من دلالة النص ويقول الوصف المريد به هذا الوصف أو نظير الوصف إنما نسموه إيماء إذا كان اقترانه اقترانه بهذا الوصف لو لم يرد به التعليل لكان يضير بالفصاحة اقترانه لغيرها يضير معناها مثل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان قال واعتق رقبة لو كان اعتاق الرقبة ما هو مترتب على فعله لكان يضرب الفصاحة مفهوم وما قال له إذا وقعت فعليك اعتاق رقبتي لكن طول السؤال الجواب جاء على مقتضى السؤال وقعت ولي في نهار رمضان قالوا اعتق رقبة واضح أنه اعتق الرقبة بسبب هذا الفعل لأنه هذا يعرف أي عربي لو كان هذا الحكم ما هو بسبب هذا الفعل لكان هذا يضرب الفصاحة اقترانه بغيرها معناها اقترانه بغير العلة يضير بالفصاحة والثالث الإيماء اقتران الوصي بالحكم ملفوظين دون خلفي وذلك الوصف أو النظير وقرانه لغيرها يضير مثال اقتران نظير الحكم هو قد يكون اقتران الحكم بالحكم وقد يكون اقتران نظير الحكم بنظير الوصف نظير هذا الحكم نظير هذا الوصف مثل الحديث اللي حديث رواه ابن عباس اللي في البخاري والنسائي إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر حج أفأحج عنها قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتيه قالت نعم قال فحجي عن أمك فالله أحق بالقضاء إذن هون المرأة سألت عن دين الله على الميت وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم نظير الحكم المسؤول عنه اللي هو دين الآدمي مقترن بنظير علة المسؤول عنه بنظير علة المسؤول عنه اللي هو دين الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بنظير الحكم اللي هو دين الآدم، مقترب بنظير علة المسؤول عنه اللي هو دين الله، أنه دين الآدم. إذن لو لم يكن قبول القضاء فيهم الكون الدين هو العلة كان الأمر بعيدا، معناها لو لم يكن الرابطة إن كل منهم دين لكان هذا بعيد، إنه يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دين الآدمي. لو كان ما معناته أن دين الله ودين الآدمي كلهم في مطلوبية القضاء واحد لكان اقترانه به يضير بالفصاحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبههم على أن كون النظير الوصف هون إلا النظير الحكم، نظير الوصف اللي هو الدين هناك والدين هنا، إلا لنظير الحكم، إلا لنظير الحكم اللي هو دين الله. معناها ماذا؟ الدين اللي للآدم يجب قضاؤه، فكذلك الدين لله يجب قضاؤه. مفهوم؟ فهون نبه على نظير الوصف، وأنه إلا نظير الحكم. نظير الوصف شنو؟ والوصف هون دين الله ونظيره دين الآدم، فجعل دين الآدم إلا لنظير الحكم اللي هو دين الله. مفهوم؟ فهو هون هذا جاءت فيها أركان القياس الأربعة، لأنه جعل الأصل اللي هو دين الآدم والفرع دين الله والعلة الجامعة بينهم كونه دينا والحكم وجوب قضاء كل منهم. ملفوظين دون خلفي، معناته أن الوصف والحكم إذا كان مصرح بهم يعود إيماء بلا خلاف. إذا كان الوصف والحكم مصرح بهم الاثنين يعود إيماء بلا خلاف. معناها إذا كانوا ما هم ملفوظين معناها مستنبطين، تكون ما هم يكونوا ما هم صور الإيماء اتفاقنا. إذا كان الوصف والحكم ما ملفوظ بهم الاثنين، إذا كان ملفوظ بهم الاثنين هذا إيماء اتفاقا، معناها الوصف ملفوظ به والحكم ملفوظ به هذا إيماء اتفاقا. إذا كانوا غير مذكورين الاثنين، الوصف ما هو مذكور والحكم ما هو مذكور، هذا لا يسمى إيماء اتفاقا. إذا كان أحدهما مذكور والآخر ما هو مذكور يجي فيه الخلاف فيها التقوى، هل يسمى إيماء أم لا؟ في قول أنه يعتبر إيماء إذا كان واحد منهم مذكور، والثاني لا يعتبر إيماء إذا كان واحد منهم ما مذكور. والقول الثالث فصل يقول إذا كان الملفوظ به الوصف يكون إيماء، وإلى عاد الملفوظ به الحكم لا يكون إيماء. مثل ذكر الوصف واستنباط الحكم في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. حلية البيع ما فيها خلاف نص في النص، لكن الوصف المذكور هو حلية البيع، صح؟
نعم.
الحكم المستنبط منه هو صحة البيع، إذا كان مباحا استنبطنا منه الحكم هو صحة البيع، فالوصف مذكور الوصف اللي هو حلية البيع.
نعم.
والحكم هو المستنبط.
نعم.
فهذا يقولوا إيماء، لأنه الوصف مذكور نستنبط منه الحكم
مذكور واحد
اللي هو الوصف، ولم يذكر الحكم اللي هو حكم
صحة
البيع. فحلية البيع هي المنصوصة، فهذا الوصف اللي هو حلية البيع يستلزم صحته. مفهوم؟ فهذا نوع من الإيماء، هذا رأي هذا الفريق. مفهوم؟ فقالوا إذا ذكر الوصف والحكم لا خلاف أنه إيماء، إذا لم يذكر الوصف ولا الحكم ما لا خلاف أنه لا يسمى إيماء، يأخذ مسلك آخر من المسالك الثانية. مفهوم؟ إذا ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر هو اللي اختلف، بعضهم قال يكون إيمان وبعضهم قال لا يكون إيمان. القول الثالث يقول يفصل، يقول إذا كان المذكور الوصف دون الحكم فهو إيماء، وإذا كان المذكور الحكم دون الوصف لا يكون إيماء. مثال ذكر الوصف دون الحكم قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فالوصفون هو حلية البيع، والحكم اللي يترتب عليه هو صحة البيع. فالوصف مذكور والحكم غير مذكور، فهذا نجعله من الإيمان على هذا الرأي. نعم. الرأي مثال آخر يكون الحكم مذكور والوصف ما هو مذكور. الحكم مذكور والوصف ما هو مذكور. البعض جعل أن هذا إيمان والبعض قال لا ليس بإيمان. مثل إيش؟ التنصيص على تحريم الربا في البر. البر يتبع البر بالبر ولا الشعير بالشعير، هذا حكم منصوص. استنبطوا منه الوصف اللي هو عند بعضهم اقتيات والادخار، وبعضهم الطعم، وبعضهم الكيل. فهل هذا نعتبروه إيماء والله لا؟ البعض قال لا يعتبر إيماء، هذه علة مستنبطة وليست علة بالإيماء. والبعض قال لا، ما دام الحكم مذكور هذا يعتبر إيماء. مفهوم؟ لكن الأقوال لا، ما يعتبر إيماء،
مستنبط
مستنبط. طيب.
كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم
إن لم يكن علته لم يفيده ومنعه مما يفيده. ذكر أمثلة من أمثلة الإيمان، كما إذا سمع، هذا من أمثلة الإيمان، كما إذا سمع الشارع وصفا فحكم على ذلك، فحكم على ذلك الوصف وذكره في الحكم وصف. نعم. كيف حديث الأعرابي اللي ذكرنا؟ قال يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة. كما إذا سمع وصفا فذكر، فذكر إيش؟ فحكم عليه، لأنهم أمروا بالعتق بعد ذكر الوقاع. إذن هذا دليل عندنا الوقاع هو علة العتق، وإلا يكون السؤال خلع عن الجواب، وهذا بعيد. هذا هو قلت كما إذا سمع وصف فحكم، معناها كما إذا سمع الشارع وصف فحكم على ذلك الوصف، فهذا يقتضي التعليل به. وقعت من رمضان قال له أعتق رقبة، أنا أعتق الرقبة منوط بهذا الفعل، لأنه لو لم يكن اعتق رقبة، لو لم يكن مقصودا به هذا لكان السؤال خليا عن الجواب، وهذا بعيد. مفهوم؟ ويكره في الحكم وصفا قد ألم. كذلك من أنواع الإيمان يكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وصف ولا صرح بأنه علة، لكن لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان يكره ما فيه فائدة. كيف لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان؟ هو هنا الوصف أنه لا يقضي بينهما وهو غضبان، لكن وما قال لأجل غضبه، لأجل أنه غضبان. مفهوم؟ لكن هو لو كان الغضب ما هو العلة في منع من القضاء لكان ذكر ما فيه فائدة. مفهوم؟ وذكره بالحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته ولم يفيد، معناها ذكره الحكم وصف لو كان ما هو علته يعود ما هو مفيد، وكلام الشارع ينزه عن يكون في شيء غير مفيد. فمعناته لما ذكر هذا الوصف معلقا عليه الحكم قال لا يقضي القاضي هو غضبان، معناها أنه سبب المنع منه، أن علت المنع عنه هي الغضب. ولا يقول لك أنه ما صرح بالله، قال هذا واضح من كلام واضح. سموه هما إيمان، وهو طبعا بعضكم كله يعدته من النص فقط. هذا من 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 العلل المنصوصة. مفهوم؟ وإن سموها إيمان لأنه يومئوا كانوا فقط يريد أنه ما صرح بأن هذا لعلة كذا، لكنها واضحة من سياق الكلام. مفهوم؟ ويكرهه في حكم وصفا قد ألم لم يكن علته ولم يفيد، معناها يكرهه وصفا في حكم لو لم يكن ذلك الحكم علته لكان غير مفيد، لأنه لو كان ما علة النهي عنه الغضب لا يقضي هو غضبان، أن الغضب هو المانع من الحكم لكان يكره غير مفيد. ومنعه مما يفيد ومنعه مما يفيد. كذلك لو منع الشارع والمكلف من فعل شيء يحصل بتفويته فعل آخر مطلوب منه، دليل على أنه هو سبب المنع. كيف يا ندير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع هون مفهوم منها إن منع البيع وقت نداء الجمعة إنما هو لئلا يفوتوا حضور الجمعة. لو كان ما هو ممنوع منها لعدم فواته لكان هذا المنع بعيد، ومنعه مما يفيد معناها كذلك مما يدل على التعليل منع الشارع للشخص من فعل شيء يفيد أمرا آخر. فمنعه من إفاتته دليل على أن المنع منه بسالك السبب. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع لماذا؟ لا تفوتكم الصلاة. معناته هو نهي عن البيع لأنه البيع قد يشغله عن الذهاب إلى الصلاة. هذا مفهوم منه أنه نهي عنه لأنه يمنع من حضور الجمعة.
هذا الإمام.
الإمام طبعا هذا كله في الإمام. نعم.
استفيد ترتيبه
والحكم عليه. معناها من نوع لما أذكر منها إذا سمع وصف وحكم بمقتضاه في واقعة وهلي فينا رمضان قالوا اعتق رقبة لأنه سمع الوصف اللي هو فعل الوقاع فرتب عليه أمر الاعتاق. معناها أنه لو لم يكن هذا الكوّل عدة لكان خلي السؤال عن جوابه وهذا الكبعير. وكذلك ذكروا من أنواع الإيمان ذكروا في الحكم وصف لو لم يكن علته لكان غير مفيد، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه لو لم يكن الغضب هو العلة لكان هذا ذكر فيه غير مفيد. ومنعه ما يفيد كذلك منع من فعل شيء يفيد شيئا آخر يدل على أنه ممنوع منه لأجل ذلك الشيء. كيف يسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ أنه البيع لأنه معك مستعيل الجمعة. فدل على أنه منع من البيع في ذلك الوقت لي لا تفوته الجمعة. استفيد أيضا ترتيبه والحكم عليه. كذلك مما من أنواع الإيماء ترتيب الشارع الحكم على الوصف، هذا يعتبر من إيماء. مسرور قال أكرم فلانا بعلمه، معناها ترتب عليه إكرامه لأجل علمه. معناها أنه ترتيبه الحكم عليه استفيدي من إيماء العلة إلى ارتب الحكم عليه. مثل في الآية اقتلوا المشركين، أنا اقتلوهم لأجل إشراكهم، يعني لو كان ما هو علتكم بعيد. أكرم فلانا لعلمه، أكرم فلانا لشرفه، معناها العلة شرف. نعم.
واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح
أو غاية شرط. واتضح أن أيضا من أنواع الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بوصف المصطلح، معناها بالوصف. والوصف هنا في معنى الوصف اصطلاحا، لأنه الوصف هون لفظ مقيد الآخر وليس شرطا فيه ولا غاية ولا استثناء ولا استدراكا. هو الشرط والغاية والاستثناء والاستدراك لا من أنواع الوصف، لكن هما هنا الأصوليين لما أرادوا يعطي الكل يفرقوهم قالوا إحنا نريد الوصف اللي لا مجرد وصف، ما هو شرط في الشيء ولا هو غاية ولا هو استثناء ولا استدراك، لأنه الغاية سنذكرها والشرط كذلك والاستثناء. معناها إذا فرق الشارع بين حكمين بوصف، هذا دليل على أن هذا الوصف هو العلة. وقد يذكر الوصف المفرق بهم مع الحكمين، وقد يذكر مع واحد منهم، يذكر واحد يذكر ما يذكر معهم الاثنين. مثال ذكر الوصف المفرق به مع الحكمين، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل سهما وللفرس سهمين، واتفق تفريق الحكمين بيوصل مصطلح معناها بالوصف اللي في الاصطلاح اللي هو لفظ مقيد لآخر وذلك ليس شرطا فيه ولا غاية ولا استثناء ولا استدراكا. أما إذا كان شرطا أو غاية أو استثناء أو استدراكا طبعا وصل مقيد، لكن للتمييز فقط إن خصصنا هو بأمر مثل لكل وصف المفرق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل للرجل سهما وللفرس سهمين، هو هذا الحكمين فرق بيناتهم بوصفين، وصف الرجل ورجل الفارس. إذن لو كان التفريق ليس لعلية كل منهما لكان بعيدا، مثلا وصفين مفهوم الفرس والرجل، لأنه لو لم يكن التعليل بسبب أن ذلك فارس وأن هذا راجل لكان التعليل لكان ذكره بعيدا، قال لهم للرجل سهما وللفرس سهمين، معناها العلة فيه أن هذا راجل يمشي وهذا فارس هذا فرس، لأنه طبعا أن كان في العدو إن عمل الفارس أقوى من عمل الراجل. فهذا فرق بين الحكمين بوصف حكم الراجل وحكم الفارس، للرجل سهما والفرس سهمين، مفهوم؟ فهذا التفريق هون يدل على أن العلة هو كون ذلك فارس وكون هذا راجل. تفريق حكمين بوصف مصطلح معناها تفريق حكمين بوصف حسب اصطلاح الأصوليين، وهو تقييد لفظ لآخر وليس شرطا فيه ولا غاية. فهو هنا قيده بوصف وهو كون فارس أو راجل، وذكر الوصفان اللي هو كون راجل وذكر كون فارس، وجعل للرجل سهما والفرس سهمين. إذن عرفنا أن العله كون ذلك اللي أعطي له سهماني إنه فارس إنه راكب الفرس، مفهوم؟ إذن لأن التفريق بيناتهم لو كان ما هو لعلية الفروسية وغيرها يكون بعيد، مفهوم؟ هذا من الإيمان واضح. وقد يكون الوصف مذكور في أحدهما فقط، كيف مثله بحديث القاتل لا يرث، مفهوم أن غير القاتل يرث إذا كان مثلا من الناس الوارث. إذن التفريق بين عدم الإرث وبالإرث بالقتل دل على أن صفة القتل هي المانعة من الإرث، لأنها لو كانت ما هي المانعة من الإرث كنا يكون ذكرها بعيد. تفرق حكمين بوصف المصطلح أو غاية، لما ذكر بوصف المصطلح أراد يفهمك أنه ما مخرج الغاية ولا الشرط ولا الاستثناء، لكنه التمييز فقط، الوصف اللي هو المقيد بغير شرط أو غاية، لكن إذا كان غاية أو شرط أو استثناء نفس الشيء، مفهوم؟ إنما هو تعديد للمشمولات المقتضى. كذلك إذا كان التفريق الشارع بين حكمين بغاية هذا يدل على تعليلها، كيف ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا دل على التعليل بأنه إباحة قربهن سبب الطهر، لأنه المنع جاء حتى يطهرن، فمعناته إذا طهرن حل قربانهن، فمعناته أن الطهر هو علة القربان، مفهوم؟ ويأتوا به الاحتجاج على من يمنعون التعليل. وذلك ابن القيم يقول ذكرته في الرسالة، يقول إن تعليل في القرآن والسنة أكثر من 1000 موضع لدل على تعليل الأحكام. فهذا تعليله منه حتى يطهر. إذن معناته أن الطهر هو علة إباحة قربانه. فالتفريق هم بين المنع من قربانهم في الحيض وبين جوازه في الطهر، لو لم يكن لأن الطهر على الجواز والحيض على المنع لكان بعيدا. أو غاية معناها التفريق والغاية هذا يدل على التعريض. شرط كذلك الشرط تفريق به يدل على الإيماء أيضا بين حكمين بالشرع. الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح بملح سواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس وهذا الشرط فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا التفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلة وبين جواز وبشرط الاختلاف دل على أن الاختلاف هو علة الجواز، لأنه لو لم يكن الاختلاف هو علية الجواز لكان ذكره بعيد. غاية شرط أو استثناء كذلك قد يفرق الشارع بين حكمين بالاستثناء، في قوله تعالى فنصوا ما فرضتم إلا أن يعفون، لا يعفون اللي هم الزوجة، فإذا عفونا سقط عنا النص المهر، فدل على أن فرق بين إيجابه وعدمه بسبب العفو، واستثنى من إيجابه العفو، فدل على أن العفو عن المهر هو سبب إباحته وعدم وجوب إعطاه، لأن إذن فهذا إيماء لأن العفو هو علة
عدم الإيجاب.
عدم ومثل الاستدراك ما ذكره في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن تعقيب استدراك استدراك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن التفريق بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها بحال التعقيدها، لأنه لو لم يكن هذا التعقيد هو علة المؤاخذة لكان بعيد، أنا التعقيد عقد النية عليها بالقلب. هذا بعض من صور الإيماء وعندها صور أخرى.
تناسب الوصف على تناسب الوصف على البناء.
تناسب الوصف على البناء ذكرهم إنه أن الأصوليين اختلفوا هل يشترط في الإيماء أن يكون الوصف مناسبا للحكم أم لا، معناها فيه حكمة أم لا. قال بعضهم نعم يشترط، لأنه العلة بينا أنها الباعث على الفعل أو الباعث على شرع الحكم، فلا تكون باعثا عليه إلا إذا كانت فيه حكمة. ومعروف من تصرفات الشارع أنها تكون دائما لحكمته، فقالوا الإيماء لا بد له من مناسبة، معناها مناسبة حكمة تظهر فيه. الآخرين قالوا لا، أنتم لا يتخلطون بين علتين، احنا سنتكلم على المناسبة. المناسبة علة لوحدها، والإيماء علة لوحده ما يشترط فيه وجود المناسبة هو الحكمة. يقول الآخرين لا، أفعال الشارع دائما منوطة بالحكمة، نعم ما خالفنا، لكن لا يشترط أن تظهر لنا هذه الحكمة، لأنها قد تظهر في صورة أو في صورتين وقد لا نعرفها لكن لها الحكمة. فهنا في الإيماء ما يشترط أن نبحث عن الحكم، لأن كافينا من دلالة النص، وهذا هو الواضح، لأن من دلالة النص هذه الأخرى العلة المستنبطة هي اللي نحتاج فيها أن نبحث عن المناسبة. نعم تناصب الوصف على البناء معناها تناصب الوصف ينبني على البناء على تعريف العلة، هل هي معرف الحكم بوضع الشارعي؟ فإذا كانت معرف الحكم بوضع الشارعي لا يشترط فيه المناسبة، وإذا كانت المؤثر في شرعية الحكم فتكون تشترط لها المناسبة، ولكن الصحيح أن هي لا تشترط فيها، وإنما الحكمة موجودة فيها ولو لم نعلمها نحن، لكن ما دام الوصف العلة عرفت بالمناسبة لا نحتاج أن نبحث فيها عن المناسبة.
نعم حكمه
شوف كان بيت قراءة الصبر والتقسيم والله تأخر.
جيد.
ها؟
نأخذ إن شاء الله.
ها؟
الصبر والتقسيم قسم رابع. أن يحصل أن يحصل.
مسألة إلا لهم بعد. لهم شأنهم.
إيه.
يقول مسارك العلة لهم شأنهم يحتاج التركيز. طيب والصبر والتقسيم قسم الرابع أن يحصل الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لا لا يصلح فما بقيت عينه متضح. بعد أن ذكر مسارك العلة النص الصريح والظاهر والإيماء هذا طبعا من النص كله ذكر المسلك الرابع اللي هو الصبر والتقسيم هو القسم الرابع الصبر والتقسيم والصبر اللي هو الصبر لغة الاختبار صبره بالنسبة اللي قدروا به والتقسيم الافتراق معناها التفريق معناها الصبر اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح له والتقسيم اللي هو حصر جميع الأوصاف إياك يصبر الصالح منها وغير الصالح أنها لا يجمع الأوصاف كلها إما يصبر يختبر الصالح منها للتعليل به وغير الصالح ليش ما نقول نقول التقسيم مهم الصبر لأن يعني التقسيم هو الأول لأنه حصر الأوصاف يقول لأنه الصبر أهم هو عادة يقدمون الأهم مفهوم اللي هو الاختبار أو 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 لأن الصبر والتقسيم شيء واحد في وحدة واحدة نعم إذن الصبر والتقسيم مركب من أمرين جمع الأوصاف أولا أنك تحصر كل الأوصاف اللي في هذا الحكم وإحنا ما وجدنا علة منصوصة وأردنا نستنبط العلة فنحصر أوصاف الحكم كلها مفهوم ثم بعد ذلك نصبرها نختبر كل وصف هل يصلح للتعليل أم لا نعم فإذا وجدنا وصف فيه مناسبة يصلح للتعليل نأخذه ونبطل غيره يصل الأوصاف فيه جامع جامع ذا ويبطل الذي لا يصلح ويبطل من الأوصاف ما لا يصلح للتعليل فما بقي من الأوصاف بعد السبر تعينه متضح ويتضح أنه هو العلة مفهوم مثلا لو قلنا في البر ان البر فيه الربا فلا نحصر الاوصاف ما هي اوصاف البر هل هو لكونه مقتات او لكونه مدخر او لكونه مطعوم او لكونه يكال او كان لكونه في ماليه فال الوصف اللي نراه نصحه ونبطل الاوصاف الاخرى ولذلك كل قالوا الكيل يقولوا هذا هو الوصف المناسب واللي قالوا الطعم يقولوا هذا هو الوصف المناسب مفهوم ويبطلوا الأوصاف الأخرى واللي قالوا اقتيات الادخار يقولوا هذا هو الوصف المناسب الأوصاف الأخرى غير مناسبة يبطلونها مفهوم ويبطل الذي لها لا يصلحه فما بقي بعد هذا السبل تعينه متضح ويتضح أنه هو العلة المطلوبة عندك أنت لأنه إذا كان يكون معلل ما تجعله تعبد لأنه يقول الأصل عدم التعبد هذا كذلك ذكرته الأصل في الأحكام عدم التعبد فلا يرجع إليه إلا عند العجز عن وجود المناسبة فإذا ما نقول لا ما نعرف علته لا نبحث عن علة فإذا وجدنا علة مناسبة نطبقها نعم أحيانا يسموه الصبر وأحيانا يسموه التقسيم وأحيانا يسموه الصبر والتقسيم هو الأكثر والجدليين يسموه الترديد والتقسيم المنطقيين الشرط ويسموه الشرط المنفصل فهو أنك تجمع الأوصاف وتبطل ما لا يصلح من هذه العلية وتثبت ما يصلح من هذه العلية مثلا لو قلنا مثلا العلة في الربا في النقدين هل هو لكونهم ذهب وفضة أو لكونهم يتعامل بهم أو لكونهم يوزنون فنشوفوا إيش العلة الأنسب نقولوا كونوا ذهب والله فضة فقط هذه علة ما هي متعدية وما فيها مناسبة، مفهوم؟ نقولوا أوصافهم أنهم هم طبعا خلقة فيهم، وأنهم جوهرهم أنه يمكث ولا يتغير، وقيمة ذاتية، مفهوم؟ فممكن نشوف هذه الأوصاف نقولوا هذه ما هي أوصاف مناسبة للحكم، لأنه يعني الوصف المناسب للحكم وما ترتب عليهم من التعامل، إنهم قيم الأشياء وثمان المتلفات إلى آخره. كذلك في مسألة الربا في المطعومات نقولوا هل هو لأنه فقط بر كيف ما قالوا ظاهري، أو نقولوا لا هو لعلة فيه، إنما نص على البر نقول لأنه كان هو قوت الناس، فنص لهم على قوتهم المعروف، نص لهم على التمر لأن الأقوات كانت معروفة عندهم التمر والبر، فنص عليها، ونص لهم على ما يصلح الطعام اللي هو الملح وكل ما كان مثله، مفهوم؟ نقول هو يقتات وهو يدخر وهو غالب العيش، فنقول هل هذه هي الأوصاف أو أوصاف إنه 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 مطعوم فندخله كل مطعوم، أو إنه مكيل فندخله كل مكيل، فأنت تحصر الأوصاف أولا كلها، ثم بعد ذلك تذهب إلى كل وصف وتقول لا هذا لا يصح للتعليل، هذا ما في مناسب، هذا ما في مناسب، ثم بعد ذلك إلى بقي لك وصف صالح للتعليل تجعله هو العلة. نعم. ما بقي تعينه
متضح
معترض الحصر في دفعه هي يريد
بحث.
لو قال لك شخص لا انت حصرته ليش، ما قد يكون في اوصاف اخرى ما هي هذه اللي ذكرت انت، انت تدفع عندك دفعين، قل له بحثته ما بعد بحثي لم اجد، قد تقول هو قال لك اعترض عليه انت حصرت في هذه الاوصاف، هو قد تكون له اوصاف اخرى، قل له انا بحثت فلم اجد وصفا
عندك وصف،
او بقالوا ما سواها الاصل، او تقول له هذه هي الاوصاف اللي انا وجدتها، وكونها ما توجد اوصاف اخرى هو الاصل، الاصل ان هي هذه الاوصاف، انت ما بينت شيء اخر. نعم.
وليس في الحصر لظن الحظر،
وليس في الحصر لظن الحظر، هو قلت له الحصر هل لازم يكون قطعي والله؟ قال لك لا قد يكون ظن، انا حصرت هذه الاوصاف لان هذه اغلب نقيص الظني، حصرت الاوصاف حسب ظني، فما في ما، فهذا بالنسبه لك انت مقلدين ما عندك مشكله، وهو قطعي اذا ما نميه القطعي والظني سواه وعيه، وهو اللي هو الحصر اذا كان قطعي يكون هذا قطع، معناها لو قطعت بأنه إن السبر والتقسيم إذا كان قطعي معناها أنه حصر الأوصاف في الأصل قطعي، وإبطال غير الوصف المتبقي للتعليل قطعي يكون هذا قياس قطعي، مفهوم؟ إذا كان حصر الأوصاف قطعي وإبطال ما سوى هذا الوصف من الأوصاف قطعي خلاص هذا نسموه قياس قطعي، وهو قطعي من المنوية القطعي، والظن سواه وعية معناها إذا كان حصر الأصل ظنيا، حصر الأوصاف في الأصل ظني، أو كون هذا الوصف هو العلة فقط ظني يكون قياس ظني، وهو قطعي، وهو اللي هو السبر والتقسيم يكون قطعيا إذا ما نمي نسب للقطعي، معناها إذا كان حصر الأوصاف في هذه الأوصاف قطعي، وأيضا انحصار الوصف الصالح للتعليل في هذا الوصف بالقطع هذا يكون قياس قطع، وظن سواه وعية، أما إذا كان حصر الأوصاف في الوصف غير قطعي فلا يكون القياس قطعيا، وهذا السبر غير قطعي، أو إذا كان ولو كان حصره قاع في الأوصاف قطعي لكن انحصار العلة في هذا الوصف ظني يكون ظنيا. نعم. إذن عرفنا أنه في ظن وفي قطعي، أيما يكون حجة؟ القطعي واضح أنه حجة، لا الحجية الظنية رأي أكثر حق ناظر مو في الناظر، يقول أكثر من من العلماء ومن الأصوليين واختاروا من مالكي البقلاني والفهري قالوا والفهري قالوا السبر والتقسيم الظني حجة في حق ناظر وفي المناظر. في حقك أنت الناظر معناها أنك أنت المجتهد اللي اجتهدت في هذا، هذا يكون حجة في حقك. وفي المناظر حتى الشخص المناظرة اللي تناظر معك هذا حجة عليه، لأنه ما دام لم يبدي شيئا آخر فيكون هذا حجة، لأنه ظنيات معمول به. أنا ذكرت الأوصاف أنت ما جبت وصف آخر وحصرتهم وأبطرت الأوصاف الأخرى، خلاص هذا هو الأصل، مفهوم؟ هذا هو رأيك، لأن الغالب أن تكون هذه الأوصاف فقط. رأي غير الأكثر شنو فيها التقوى؟ واحد إنه 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 إن الصبر والتقسيم الظني ليس حجة مطلقة، لأنه جواز إبطال الباقي من الأوصاف لأنه غير قتل، مفهوم؟ الثاني قالوا إمام الحرمين إنه إذا كان الأصل متفق على إنه معلل يكون الحصر الظني كافي بحق المناظر والناظر، وإذا كان ما هو قطعي يكون ما هو حجة. إذا كان الوصف ما مجمع على إنه معلل، وهذا يمشي فيه شوي على الرأي الآخر، لأنه الأصل في 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 في, في الأحكام التعليل وليس التعبد، وإنه فتنقدمنا إنه لا يشترط الاتفاق على أنه معلل لأن الأصل هو التعليل، مفهوم؟ إذن رأي الأكثري إن الصبر والتقسيم الظني إنه حجة في حق الناظر في نفسه ومقلده وفي حق مناظره، لأن الأصل حصرها الأوصاف في هذا وأنت لم تبدي وصفا آخر، وأن هذا هو الوصف الصالح للعلية، مقابل قول الأكثرية التقوى قول إنه الصبر والتقسيم الظني ليس حجة مطلقة، لأنه قد يكون في وصف ما ذكرت أنت وقد يكون في وصف صالح للتعليل ما هي الوصف اللي ذكرت أنت. القول الثاني قول إمام الحرمين يقول إذا كان حكم الأصل متفق على أنه معلل وأنه ليس تعبديا يكون الصبر والتقسيم الظني حجة، وإذا لم يكن متفقا على أن حكم الأصل معلل فلا يكون الصبر والتقسيم الظني حجة، مفهوم؟ القول الثالث يقول لا، الصبر والتقسيم الظني حجة بالنسبة للناظر في نفسه هو ومقلده وليس حجة على الآخر، لأنه الآخر ما تحتج عليه بظنك، الآخر قالوا ظنيات معمول بهم في الشرع، وأنت ما دمت لم تأتي بشيء آخر مناقض له في الأصل هذا هو الموجود. نعم. إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض، مثل ماذا يبطل به الحصر؟ هو قال إن الحصر الصبر والتقسيم إنه من أقسام مسالك العلة، تحصر الأوصاف وتبطل الوصف اللي لا يصلح للتعليل وتبقى الوصف اللي صالح للتعليل، وقد يكون الحصر قطعي وقد يكون ظنيا، وذكرنا أن الأصل العمل بالظني والاختلاء هو رأي الأكثر وقيل لا يكون حجة. كيف يبطل الخصم حصرك؟ يبدي وصفا زائدا معترض معناها كفى به وفى به دون البيان غرض، معناها لا يلزم أن يذكر أن هذا الوصف صالح للتعليم، لا يقول لك أنت قلت أن الأوصاف إلا في وصف آخر ما ذكرت أنت، إلا حصرك ما هو صح خلاص فيبطل حصرك أنت.
مجرد ذكر الوصف يبطل
يبطلك بيش ترد الصمت إلا إذا ردت عليه أنت من هذا الوصف اللي ذكر هو لا يصح للتعليم، إلا ما وجدت له جواب خلاص انقطعت، وإلا وجدت له جواب بأنه صح وصفك هذا اللي ذكرت لكن هذا الوصف طردي لا 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 يصح للتعليم خلاص أنا رديت عليه
لأنه لم يوجد
هو ويكفيه في اعتراض بيان في وصف ما ذكرته أنت، لكن إذا ذكر هذا الوصف وما ربت أنت عليه أن هذا الوصف
لا يصلح
يكون هذا مطعن في حصرك، لأنه إذا ذكرنا أول هو ما ذكر وصف إلا قال قد يكون فيه وصف آخر ما ذكرت، تقول أنت لا أنا بحثت لم أجد وصفا آخر أو لأصل عدم وجود وصف آخر، لكن هذا هنا ذكر وصفا آخر، هذا إذا ولا يلزمه ينكر المصالح للتعليل، لكن أنت إذا أبطلت وصفه خلاص بقى وصفك صالح للتعليل، وإذا لم تبطله يكون هذا نقض الحصر. يبدو وصفا زائدا معترض وفاء به دون البيان الغرض، معناه وفاء غرضه بذلك دون اشتراط بيان سبب إبطاله، لكن لك أنت ترد عليه، إذا رديت عليه يبطل اعتراضه، إذا ما رديت عليه يبقى اعتراضه صحيح. وقطع السبري إذا منحتم، وقطع السبري إذا منحتم معناها يبطل حصرك أنت منحتم، فإذا بين لك هو وصف وأنت لم تذكره، مفهوم؟ إلا إذا رديت على 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 وصفه وابن ما غير صالح، والأمر في إبطاله منبهم. إذا 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 لم تجد أنت مبررا لإبطاله يكون هذا مبطل للحصرة. إذا المعترض اللي اعترض على حصرك أنت عنده هالحالات، واحدة أنه يبين مع إبداء الوصف صلاحيته للتعليل، يقول لك في وصف صالح للتعليل كذا وكذا، هذا يبطل دليلك أنت، إلا إذا بينت أنت العكس أنه دليله هو ما يصلح، وصفه هو ما يصلح. الثاني يقول لك الثاني تعود ترد التعليل وتبين له أن وصفه هو اللي زايد أنه ما يصلح للتعليم، يكون حصرك صح سليم. الثالث ينبهم الأمر، معناها للمعترض بيّن صلاحيته وصفه، ولا أنت المستدل بيّنت أن هذا الوصف ما هو صحيح، فيكون هذا فيه إبطال لك، إبطال لحصرك. إذا الحصر لا يبطل إذا بيّن لك هو وصف زايد ولم تبطل أنت ذلك الوصف، مفهوم؟ ولو أبطلت أنت ذلك الوصف يبطل اعتراضه، مفهوم؟ إذا بيّن لك وصف زايد ولم تبطل أنت اعتراضا يكون هذا مبطل له، لأنه هو قد يبين لك أن وصفه صالح فيكون هذا إبطال وصفك، وقد يبدي لك هذا فقط بدون إبداء وصف يكون هذا مبطل لك، إلا إذا بينت أنت صلاحية وصفه. وقد يكون الأمر منبه، هو أبدأ وصفه وأنت لم تقدر على أن تبين أنه غير صالح، وهو لم يبين أيضا صلاحيته وعلته، فيكون هذا فيه إبطال الحصرة. نعم
أبطل لما طردا،
ما طردا يرى. هو ذكرنا أولا في البداية أنك في الصبر والتقسيم، منك في التقسيم تحصل له أصاف، ثم تصبر تختبر كل وصف وتبطل الأوصاف غير صالحة. كيف تفعل ذلك؟ أبطل لما طرد أن يرى، معناها أبطل الأوصاف الطردية. أوصاف الطردية الشيء اللي عرفنا أن الشارع لا يرتب عليه حكم بالاستقراء، إما لا يرتب عليه حكم مطلقا، كيف وصف الطول أو القصر، أو هو اللي بعض الروايات أتى عربيون أنت شعره ويقول هلكت وهلكت وقعت ولي في نهار رمضان، كونوا عرابي وكونوا أنت شعره، هذا لا يترتب عليه وصف. وقد يكون طردا أغلبيا في هذه الصفة، مثلا الذكورة والأنوثة في كثير من الأحكام يكونوا طرديين بالنسبة لهم، مثلا بالنسبة للعتق مثلا لا علاقة له بالذكورة ولا الأنوثة، مثلا ان من اعتق شركا له في عبد نقوم عليه سواء عبد او اما، مفهوم؟ لكن الذكوره والاناث قد تكون مترتب عليه فرق في بعض الاحكام كالميراث والشهاده وغير ذلك. فمعناته انت يا صاحب السبري اول شيء تفعله تبطل الاوصاف الطرديه، معناها اللي لا مناسبه فيها، اللي علم من الشارع الغاؤها باستقراءك الموارد الشرع، عرفت ان الشارع هذا لا يرتب عليه حكم ويبطل، مفهوم؟ واضح. ويبطل غير مناسب له المنخزل، كذلك المنخزل المختفي من الاوصاف اللي ما هو مناسب تبطله ايضا، ولا ما هو طردي لكن ما هو مناسب، انت حصرت الاوصاف اجبرت وصف منها ما هو مناسب للحكم ما ترتب عليه الحكم تبطله. ويبطل غيره مناسب له. كذلك بعد ما تبطل الطرد تشوف الأوصاف الأخرى اللي منها ما مناسبة تبطل. نعم.
كذاك بالإلغاء وإن قد
كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب. إذن أنت تبطله أولا بأنه طردي، إذا كان طرديا خلاص تبطله. ثانيا تبطله إذا كان غير مناسب. ثالثا قد تبطله وإن كان مناسب. أنا تلغي معناها كيف تلغيه وهو مناسب؟ معناها الوصف الباقي مناسب دون غيره وفي صورة من الصور مجمع عليه. هذا احتج به بعض. كيف ايش؟ كيف قالوا الشافعية؟ قالوا علتنا احنا العلة اللي عللنا احنا بها الربا البر هذه هي العلة اللي الصالحة. ليش؟ لأنها يوجد في توجد حيث لا توجد الأوصاف الأخرى. كيف ايش؟ أنتم متفقين على أن الربا أنه حرام، الربا الفضل حرام حتى حفمل الكف من القمح. أنتم الأحناف تقولوا العلة الكي من الكف ما في كي. أنتم المالكية والشافعية تقولوا العلة الاقتيات. أنا المالكية تقولوا العلة الاقتيات. الاقتيات من الكف ما في قوت. فإذن معناته أن علتنا إحنا وهي الطعم مستقلة بالحكم لأنها توجد حيث لا توجد الأوصاف الأخرى. أنتم الكيل اللي قلتوا وجدنا صورة يكون فيها الحكم ثابت باتفاقكم ولا كيل فيها. من الكف أنتم متوافقين على أنه من لأن البر منصوص النص ما تقول إنه ما فيه ربا. مفهوم؟ ووجدنا فيه الربا فيما لا كيل فيه.
قليل وكثير.
قليل وكثير. أنتم يا المالكية اللي قلتوا إن العلة الاقتيات هاي من الكف قد لا تكون قوة الإنسان. هي معناته إن الطعم هو الصالح. مفهوم؟ طبعاً عند مرد لي. يقول لهم إحنا معناته إنه شأنه أن يكال. مفهوم؟ نوعه يكال. والله هذا شأنه أن يقتات به. مفهوم؟ نعم. إذن نقصد المثال كذلك بالإلغاء وإن قد نسب معناه كذلك بالإلغاء الوصف الآخر معناها أن يوجد الحكم دونه يستقل الحكم بالوصف الباقي دون هذا الوصف الآخر. معناها وجد ولم توجد هذه الأوصاف الأخرى واستقل بالحكم. نحن هون وجدنا هذا من الكف في الربا ولا في الصفات اللي ذكرتم. معناته أن الطعمية مستقلة بالحكم ما في كيل ولا في اقتيال. مفهوم؟ هذا على ذا المبدأ. الآخرين عندهم جواب كما ذكرنا. وبتعدي وصفية لا يشتفى من المسائل اللي صاحب الصبر أنه بعد بها بعض الأوصاف إذا وجد وصف لا يتعدى محل الحكم ووجد وصف يتعدى محل الحكم يكون هذا الوصف أولى لأنه فيه تكثير الأحكام. حانك اللهم والحمد لله.
هذا الصبر نفسه التنقيح؟
لا الصبر والتقسيم يقولوا له الصبر والتقسيم. لا تنقيح المناط وتحقيق المناط.
عنده علاقة بتنقيح المناط تهذيب العلة؟
إيه نعم 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 لأن هو تنقيح المناط وتحقيق المناط.
تهذيب العلة وإزالة الفوارق.
وهذا هو